سفر التكوين أصحاح 35، ثم أيضا أقرأ من سفر القضاة الأصحاح 6 بعض الأعداد. وعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد مديان 7 سنين. فاعتزت يد مديان على إسرائيل بسبب المديانيين. عمل بنو إسرائيل لأنفسهم الكهوف التي في الجبال والمغاير والحصون. وإذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانيون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم وينزلون عليهم ويتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، ولا يتركون لإسرائيل قوت الحياة ولا غنما ولا بقرا ولا حميرا، لأنهم كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكفرة، وليس لهم ولجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانيين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. عدد 11. وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش الأبي عزري، وابنه جدعون كان يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له: الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدي، إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها أباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر؟ والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال: اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديان، أما أرسلتك؟ فقال له: أسألك يا سيدي، بماذا أخلص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الذل في منسة، وأنا الأصغر في بيت أبي. فقال له الرب: إني أكون معك، وستضرب المديانيين كرجل واحد. آمين. ترنيمة اللي رنمناها يا أحبائي تحكي عن مستوى راقي جدا من الحياة الروحية. إذ لا أرى وجه الحبيب، النور عندي كالظلام. شخص متعود على الشركة مع الرب، على الوجود في حضرة الرب، فرحه، سعادته، سلامه، أمانه مبني على هذا الأمر، أنه يرى وجه الحبيب. وعندما يغيب وجه الرب، عندما لا يرى وجه الرب، تظلم الدنيا من حوله، يشعر بالكآبة والتعاسة والضياع، بالخوف والانزعاج، لا راحة ولا سلام، لا ضمير مستريح ولا قلب مطمئن. الحياة بالنسبة له بتبقى كئيبة، ثقل، خايف، مكتئب، نفسه بسرعة يرجع تاني لأجواء الشركة مع الرب. مستوى عالي. لكن الجميل في هذه الترنيمة أنها ليست كبعض الترنيمات التي تحكي عن مستويات عالية لكنها غير واقعية. هذه الترنيمة مستوى راقي لكن في نفس الوقت واقعية، لأنها بتفترض أنه في أوقات بيعد فيها المؤمن ما بيشوفش وجه الحبيب، بتفترض ان في اوقات بنكتاز فيها فعلا الشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام. والواقع الاختباري اننا لسنا دائما على الجبل، لكننا كثيرا ما نكون في الوادي. لسنا دائما فرحين في اجواء الشركة مع الرب، لكن مرات كثيرة نكون في كآبة وأحزان الحرمان من الشركة مع الرب. في ضعف روحي، في انفصال أو انقطاع، أو خلينا أقول تعطل للشركة مع الرب. ما فيش مؤمن ما عداش في الفترات دي، ومع البعض هذه الفترات تكون ساعات، مع البعض الآخر أيام. مع داود وصلت في إحدى المرات ل16 شهر، مع يعقوب وصلت إلى 20 سنة في حالة انقطاع شركة. كانت مع بطرس أيام قليلة، فيها بكى بكاء مرا، فيها انحنت نفسه وانكسر قلبه، فيها ظلمت الدنيا في عينيه، فذهب لكي يتصيد. وهناك في ليلة ليلاء قضى الليل كله في مياه باردة بحثا عن سمكة واحدة ولم يجد. كان الرب يقول له بعيد عني، لا في خير روحي ولا كمان خير زمني، بعيد عني ما فيش شبع روحي وهدوء مرارة الجوع الحرفي، هجوعك يا بطرس. بعيد عني ليس عندك إدام روحي وكمان ما فيش إدام زمني، بعيد عني ظلام وتعب. كانت البرودة داخلية وكانت البرودة أيضا خارجية، قلب بردان لأنه مقطوع الشركة، وجسم بردان لأنه بعيد عن حضرة الرب. وإخوتي الأحباء، إني أعتقد أن الرب في حكمته كثيرا ما يسمح لنا بالذل الحرفي الزمني، سواء من خلال مرض أو فقر أو ضغط أو مشاكل أو حوادث أو ضيقات، لكي نتنبه إلى أن الشمس محجوبة خلف الغمام، بس إحنا مش دريانين، مش فرق معانا كتير. لكن الرب في نعمته عمل ما اختبره المرنم إذ قال يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. فذهب وعند الصبح وقف يسوع على الشاطئ. إذا بدا وجه الحبيب، إذا أتى لم يحجب الشمس الغروب، خلاص يجي بقى، يجي النور. ولما قال لهم عندكم إدام وأجابوه لا، وقال لهم إلقوا على جانب السفينة الأيمن فتجدوا، ووجدوا. وأول ما جه الخير يوحنا يقول هو الرب. وعندما خرجوا وجدوا جمرا ووجدوا طعاما. وكان الرب بيقول لهم إن مجيء مرتبط بأمور ثلاث: مرتبط بالنور في الصباح، مرتبط بالدفء، مرتبط بالشبع. وبعيد عني ما فيش غير ثلاث أمور، ما فيش غير الظلام والبرد والجوع. والواقع الروحي اللي اختبره كل مؤمن في فدان أرام، في ابتعاد عن الرب، انه ما دقش غير ثلاث حاجات وهو مقطوع الشركة: ظلمة وبرد وجوع. لكن احبائي، ما وضع الرب على قلبي هو انه الرب في نعمته لا يترك المؤمن في حالة الظلام والبرد والجوع، ما بيسبوش، لكن في نعمته بيجي. ومحلى شقاته علينا، ما احلى جياته. على بحيرة طبرية جاء يسوع، بالنسبة ليعقوب ظهر له الرب، وبالنسبة لجدعون جاء ملاك الرب. مع بطرس رد نفس فرد، ومع يعقوب رد نفس عيلة، ومع جدعون رد نفس شعب. او خلونا اقول في بطرس ارى نهضة في حياة شخص، وفي يعقوب ارى نهضة في حياة عيلة، وفي جدعون ارى نهضة في حياة شعب. واحبائي، كم نحتاج كاشخاص الى نهضة، وكم نحتاج كعائلات الى نهضة، نهضة في عائلة، وكم نحتاج ايضا كجماعة الى نهضة. وايه هي النهضة؟ التعبير ده ما جاش في الكتاب، لكن مضمونه صحيح، هو ان هناك حالة من الانحطاط الروحي، من الضعف الروحي، لكن فجأة يتدخل الرب بنعمته ويغير الوضع. يغير من الضعف الى القوة، من الظلام الى النور، من البرد الى الدفء، من الجوع الى الشبع. بس دي اللي بنسميها ايه؟ نهضة. اعتقد ان كل واحد فينا على احد هذه المستويات الثلاثة حاسس انه محتاج نهضة. فينا يمكن افراد العملية نايمة خالص، مع ملطشة خالص، ويمكن فينا مش بس اشخاص لكن كمان عيلة، العيلة كلها نايمة والعملية ملخبطة. لكن كمان احيانا الواحد بيحس ان الاجتماع المحلي بتاعه الحالة فيه ملخبطة. وفي كل الاحوال نحن نحتاج الى نهضة، الى عمل الهي. وفي الثلاث حالات يا احبائي كانت البداية من الرب. الرب يبدأ، الرب يتدخل، الرب يظهر، الرب يأتي، الرب يتكلم. لكن عايز بس اقف وقفة عند النهضة اللي حصلت في بيت يعقوب والنهضة اللي حصلت في شعب جدعون ونتعلم منها دروس. مش اقف كتير عند يعقوب لاني مشغول بالاكثر بجدعون، لكن بس ملاحظات مختصرة على هذه النهضة. يعقوب مؤمن حلو، ما اقدرش اقول انه مش مؤمن، ومدام مؤمن غصب عني، معلش هقولها تاني، غصب عني مدام مؤمن لازم اقول انه حلو. ضوفر المؤمن بالدنيا كلها، واللي مش عاجبه الكلام ده يدور له على كتاب مقدس غير الكتاب ده. مدام مؤمن يبقى حلو، مدام مؤمن يتحب. والرب قال احببت يعقوب، واذا انا ما حبتش اللي بيحبه الرب ابقى لمؤاخذه ما فيهاش. مادام الرب بيحبه يبقى لازم انا احب، مادام مؤمن احطه على راسي لانه قديس في المسيح. ممكن يبقى عليه تراب تنظف، ممكن رجليه تتسخ تتغسل، ممكن يكون اعوج، الرب هيعمل ايه؟ هدل؟ هيغلب فيه؟ لا. لو المسألة محتاجة خلع مفاصل يخلع مفاصل الرب، دق راس يدق راس، رب بيعرف يتصرف. لكن حتى وهو بيتخلع حلو ولا مش حلو، ده ما بتبانش حلاوته الا وهو بتخلع. صدقوني بصوا احبائي، اللي بيقعد مع الرب وبياكل مع الرب وبيعرف ذوق الرب واستطعام الرب عمره ما يقول على مؤمن انه وحش. صرت عزيزا في عيني مكرما وانا قد احببتك. اخونا يعقوب مشكلته ببساطة انه فيه نفس الطبيعة اللي موجودة فينا، فحب هو يمشي حياته، حب هو يدير حياته. وانا بعتبر ان حياة الواحد فينا عبارة عن مؤسسة، والمؤسسة الكبيرة بيبقى فيها اقسام، مش كده؟ قطاعات، قسم العلاقات العامة، قسم المبيعات، قسم المشتريات، قسم التسويق، قسم الانتاج، قسم الصيانة. مؤسسة كبيرة. ولما تمسك حياة الواحد فينا برضو تلاقيها ايه؟ مؤسسة وفيها قطاعات، العلاقات العائلية، العلاقات العامة، العمل، الأمور الروحية، النواحي المادية، النواحي الصحية، النواحي النفسية. مش كل دي قطاعات في حياتنا؟ والواحد فينا أحيانا في جهل وعدم فهم يفكر روحه إنه كفء أن يجلس على كرسي الإدارة في هذه المؤسسة. هو ما يزعلش الرب، هو ما بيقولش للرب انا مش بحبك ولا انا عايز ابعد عنك. لا 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 لا، الرب ده غالي، الرب ده حلو قوي، انا كل يوم حد بروح ازوره واسلم عليه، انا كل يوم حد الحقيقة يهمني جدا ان اروح اسمع كلامه. الرب ده يا سلام، واحنا عايشين غير بخيره؟ الرب ده حبيب وصديق لا لا، ده انا حكي لك، ده انا من سنتين كنت مزنوق وصليت واستجاب لي من سنتين، وكمان افتكر انه حد حكالي عنه انه امين، او حد حكالك عنه. اين العشرة
اليومية.
لا يا اخوتي الاحباء، ان الرب يسوع لا يرضى ان تكون علاقتنا به مجرد زيارات او علاقة من بعيد. انه لا يرضى باقل من كرسي الادارة في حياتنا، ما يقبلش اقل من كده. ان كانت حياتك مؤسسة لها قطاعات متعددة، فان الرب لا يقبل الا ان يكون المدير الايه العام، ولا يقبل ان يكون استثمار حياتك لغيره ولا حتى لنفسك. ما يقبلش، ما يرضاش الرب، وما يقبلش انك تدير حياتك انت او تديرها لصالح نفسك. لكن ان كانت حياتك مؤسسة، فالرب يريد ان يستثمرها لمجد اسمه. ولكي تستثمر لمجد اسمه لابد ان يكون هو المدير، مش على الورق، مش في الصلاة، لكن المدير الفعلي الواقعي. يعقوب ما فهمش الحكاية دي. يعقوب فهم ان هو مؤمن وبيحب الرب، وان شاء الله لما كده الواحد ينجح في حياته احنا برضو هنبقى نفتكره بالعشر، يعني برضو احنا مش هننساه، يعني احنا ناس برضو محترمين وكويسين، وان شاء الله لما يعطيني خبزا لاكل وثيابا لالبس ويحفظني ويطلع جدع معايا، انا برضو ايه، انا لا منسوش ابدا، انا ان شاء الله ارجع له بايه بالعشر. لا عشر حبيبي، عشر يعقوب، وانا اوجدتك في الدنيا وصمتك كحدقة عيني، وانا اشتريتك وفديتك وخلصتك وحبيتك وبرعاك عشان في الاخر تجيب لي عش. عش ايه ده؟ عش ايه الكلام فاضي؟ انا املكك وانا اسود في حياتك وانا ادير حياتك لمجد اسمي. هو ده العقد احبائي اللي بنرتبط بيه مع الرب، واللي الرب ما يقبلش اقل منه. يعقوب ما فهمش الحكاية دي، وابتدى يدير حياته بنفسه لحساب نفسه. وانا بشوف اخوة حبايب غاليين حلوين على قلب الرب جدا، لكن اعطوا ظهورهم للرب واداروهم حياتهم، جلسوا على كرسي إدارة حياتهم، والنتيجة باختصار عشان ما طولش انها ملطشة معاهم، مضلمة في وشهم، من حادثة لحادثة، ومن مصيبة لمصيبة، ومن بلوى لبلوى، ومن مشكلة لمشكلة، وتعب ومرار وأرق ونوم طاير وجسم تعبان ونفسية مجرحة ممزقة، وناس تظلم وناس تخدع، تعبان. أدار حياته معتمدا على ذكائه، فكر انه ما يتغلبش، طلع للدنيا على انه هو ما بيتغلبش. وفعلا يعني لو قلت له بس انت متأكد، يقول لك بص انت لو شفت عيسو شكله يخض، ده احمر ومشعر وصحة وطول بعرض، بس انا كنت يعني بلعب ومش عارف ازاي، ده انا كنت بعرف اودي واجيب. بس ما تخافش، في مخ، تخافش، طمن لي. غلب عيسو، وقع في مين؟ في لبان. ولما راح عند لبان ما طولش، لكن عايز اقول ان الرب هيوري المؤمن اللي واثق في نفسه واللي فاكر انه هيعرف يمشي طريقه ويشق طريقه في الدنيا بشطرته، الرب عنده لبان لكل مؤمن متعوج، ويعرف يجيبولك ما تعرفش منين يا اخي. ولبان ده حته راجل مفتري بشكل، فعلا مفتري، ما فيش شخصيه في سفر التكوين اردأ من شخصيه لبان. ايه اخبار العشرين سنه يا يعقوب وانت بتدير دفه حياتك؟ اسمعوا من تكوين 31، يقول له في عدد 38: الان 20 سنه انا معك، نعاجك وعنازك لم تسقط. كان يخاف ان النعجة تسقط، ياخد الستات بتسقط مش مشكلة، يقول لا ما اصل ده ما يرحمش، ده لو النعجة سقطت انا عارف لبان ده مش هيرحمني. فيقعد لما تبقى نعجة حامل يداديها اكتر من ليئا ورحيل لغايه ما ربنا يقومها بالسلامه لالا لبان يعاقبه. وكباش غنمك لم اكل. طب وغلبان كنت بتاكل منين؟ يروح اشتر هعمل ايه؟ طب انت بترعى يا اخي، اللي بيرعى رعيه ياكل من لبنها وياكل من خيرها. لا قال اصل الراجل ده شراني، ولو خدت حاجه من كباشه مش اخلص معاه. فريسه لم احضر لك، انا كنت اخسرها، من يدي كنت تطلبها، مسروقه النهار او مسروقه الليل. يعني اذا افترست او اتسرقت كان روح يشتري له بدلها ويديها له. ذل. وصدقوني يا احبائي، ما في مؤمن ادى ظهره للرب الا وهيشرب الذل، هيشربه بالمعلقه اصناف والوان، هيشربه في المحاكم وفي النيابات وفي الاقسام، هيشربه في المستشفيات وفي الانتنسيف كير، هيشربه هنا وهناك ان اعطى ظهره للرب. مش عقاب يا احبائي، مش عقاب، لكن ان ما يزرعه الانسان هي هيحصل. هو كده. هو في ايه في البعد عن الرب؟ اعلامي، اعلامي ان تركك الرب الهك شر ومر، هتدوب يا حبيبي وهتتبهدل. خليك غلبان. يعني خليك غلبان، يعني اسمع تطويب السيد، طوبى للمساكين بالروح. يعني امشي كده جنب سيدك ماسك في ايده وقول له معرفش اعيش من غيرك، ومعرفش اقرر قرار واحد من غيرك. انت اللي تمشيني، انت اللي تهديني، انت اللي ترشدني، انت اللي تقويني. صار عندي امره. شفت المرنم ختم الترنيمة دي ازاي؟ صار عندي امره ايه؟ حلوا. كان زمان اوامره بتتعبني، لكن دلوقتي بقيت اوامره حلوة. شفى القلب تعوه، ووصاياه ليست ثقيلة. كنت في النهار يأكلني الحر، وفي الليل الجليد، لا راحة في النهار ولا راحة في الليل. وطار نومي من عيني. الآن لي 20 سنة في بيتك، خدمتك 14 سنة بابنتيك، و6 سنين بغنمك، وقد غيرت أجرتي 10 مرات. شفت المفتري؟ دي حاجة تجن. صدقوني كويس ان طلع من الحتة دي وهو بعقله. انتوا متخيلين يغير أجرته 10 مرات؟ يعني يقول له انت هتاخد المخطط يا يعقوب وانا هاخد السادة. خلاص اتفقنا. بعد 2 شهر يلاقي المخطط زاد والسادة نقص، يجي يقول له يلا بينا نعزل، يروح متلاو مع المخطط وياخده. احنا مش قلنا يا خالي ان المخطط بتاعه؟ لا لا لا، انت ما فهمتش، انت ما فهمتش صح، احنا اتفقناش على كده، انا اخد المخطط وانت تاخد السادة. خلاص يا خالي ماشي، انت المخطط وانا السادة. بعد 2 شهر نعزل يا يعقوب، يروح متلاوش على السادة ويسيب له. ايه يا خالي مش انت غيرت رأيك؟ قل له انا بغير رأيي، انا عندي كلامي، انا قلت من الاول انا اخذ المخطط. وخد عندك من كده كم مرة؟ 10 مرة. يعني فعلا كويس ان الراجل فضل بعقله. بس هو ده اللي هتشربه يا مؤمن لو مدتش الرب ادارة حياتك. لو مشيتها بروحك هتقع مع امثال لبان. وان كنت انت شاطر اراد، ابليس عنده اللي اشطر منك 24 اراد. دول صنايعية ابليس. تعرفين انت غلبان فيهم. ان كنت انت احيانا بتغوى الشر، ابليس عنده محترفين شر. هيعرفوا ما لك وما لهم، ترمي روحك وسطيهم ليه وانت ليك اله وراعي عايز يمشيك وعايز يهديك. الا ان الرب في نعمته لم يتخلى عنه، وفي الاخر ظهر له وقال له قم اصعد الى بيت ايل، واقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. وفعلا قام ورجع، وهو في الطريق ظهر له الرب. وجاء عليه وقت كده بعد ما ظلمت في وشه خالص، عبر كل اللي معاه، وبقي يعقوب وحده. وصرعوا انسان حتى طلوع الفجر، ليل طويل. وكان الصراع عبارة عن رسالة من الرب ليعقوب بيصور له فيها كل حياته الماضية. 20 سنة اللي فاتت يعقوب ما كناش صادقين ماشيين مع بعض، لكن كنا غريمين بنتصارع مع بعض. كنت انت عايز تدير وانا مصر اني انا المدير، عشان كده كنا واقعين في بعض. وانت مصمم انك هتنجح وانا مصمم انك من غيري مش هتنجح. انت مصر انك هتمشيها صح وانا بقول لك مش ممكن هتمشي صح طول ما انا بعيد عن العين يا يعقوب. مش قادر يفهم كده ومصر، لغاية ما الرب اضطر انه هو يخلع له حق فخذه. ودي مرحلة بيوصل الرب المؤمن ليها انه يترك في عاهة، انه يخلع في حاجة عشان يحس بقى انه لازم يعمل ايه، يسلم. معرفش امتى بيجي اليوم ده، معرفش ايه الحادثة اللي الرب يستعملها. ممكن تكون الحادثة دي مع مؤمن كلمة، كنت راجل حساس، وممكن تكون حاجة اكتر معرفش. هو نسجنا ويعرف جبلتنا، لكن لازم يوصلك لمرحلة فيها تحس انك مش هتعرف بعد كده تمشي لوحدك، لازم غصبا عنك تعمل ايه، تسلم. وده اللي حصل في تكوين 32، وراح مسلم قال له خلاص انا تعبت، انا مش قادر امشي لوحدي، انا محتاج لك، انا مش هسيبك، لن اطلقك ان لم تبارك. قال له لا مش هبارك، يلا سيبني اطلقني لانه قد طلع الفجر. يلا سيب اسمك شبت، خلاص انا اعرف اسيبك. طب اروح فين واجي منين وامشي ازاي؟ اخوي طب والكلام الحلو ده ما كنتش بتقوله ليه زمان؟ كنت ما بفهمش، لكن اديني اتنورت وفهمت. انا ما سيبكش ابدا. لا هسيبني يا عقوب، انا ماليش دعوه بك، مش انت كنت ماشي امورك وعارف تمشي وعارف تقرر وعارف تخطط وعارف تبيع وعارف تشتري وعارف تتجوز؟ ده انت يوم ما اتجوزت حتى ما شاورتنيش، ده انت يوم ما بعت واشتريت حتى ما خدتش رايك. خلاص روح روح كمل. قال له بص، تقول لي مين تقول لي شمال، انا ما سيبكش، لن اطلقك. والرب من جواه يقول له اطلقني يا يعقوب، وهو فرحان فرحتين ان يعقوب عمل ايه، مش عايز يسيبه. ده كده بس كلام امتحان، لكن هو ده الرب في غاية السعادة، وكأن الرب يقول انا اخيرا نجحت مع يعقوب، اهو اخيرا شعر انه غلبان وما يعرفش يتصرف من غيري. يقول الكتاب وباركه هناك. حاضر هباركك حبيبي. وراح مسميه إسرائيل، وكلمة إسرائيل من مقطعين، إسراء يعني يدير، وإيل يعني الله، يعني الله من النهاردة هيعمل إيه، هيدير. إيل يدير يعني إيل استلم كرسي الإدارة. والحقيقة أحبائي لما إيل يدير يبقى الواحد أمير، هي هتيجي كده صدقوني. مش هنتصرف كأمراء ويبقى لينا كرامة ووضع ونعيش حياة شريفة، حياة تتعاش فعلا، إلا لما الرب هو يمسك إدارة الحياة. هل يا ترى الرب هو المدير في حياتنا أحبائي؟ لماذا كانت حياة ربنا يسوع المسيح هي التي يشار إليها بالجزة التي كان عليها طل وجفاف على الأرض كلها؟ ليه كان الرب يسوع المسيح في حياته هو اللي يقال عنه وكل ما يصنعه ينجح؟ ليه كانت حياته رغبة؟ ليه كانت حياته فيها وفرة الأفراح والتعزية؟ ليه كان الرب يسوع ناجح على طول الخط؟ أصله كان رجل الشركة العميقة اللي يقول يوقظ لي أذنا كل صباح لأسمع كالمتعلمين. كان عبدا أمينا خاضعا لا يصنع مشيئته بل مشيئة الذي أرسله. وبدأت النهضة في حياة يعقوب من هذا اليوم، وقام وعاد إلى بيت إيل حيث إيل يدير، وحيث يصبح هو إسرائيل الذي يدير له إيل حياته. وفي بيت إيل اختبر اختبارات رائعة. أسمى الاختبارات أنه في فني إيل هو راجع سأل الرب عن اسمه،
وقال له انت اسمك ايه؟ فالرب قال له لماذا تسأل عن اسمه؟ مرضيش يقول له عن اسمه. لكن في تكوين 35 في بيت إيل قال له الرب انا الله القدير. عاش يعقوب كل ايامه يتمتع برعاية الرب، لكنه لم يبدأ يختبر الشركة العميقة مع الرب الا من تكوين 35 عندما صعد الى بيته. وفي فرق كبير يا حبيبي بين انك تختبر رعاية الرب وان يكون لك شركة شخصية مع الرب. تفهم الرب، يتكلم اليك الرب، تعرف افكار الرب، عندك كلام الرب. الا انه وجوده في هذا المكان اقتضى بعض التصرفات الادبية الجميلة اللي اشير اليها باختصار. قال يعقوب لبيته اعزلوا الالهة الغريبة التي بينكم. واضح انه كان عارف ان فيه الهة غريبة، بس ما كانش فيه الطاقة والقوة الروحية انه يؤمر اهل بيته هذا الامر. كان عارف ان رحيل سرق الهة ابوها، واضح من هنا عارف، بس عامل روحه مش عارف. كان عارف ان الدنيا فوضى، بس اصله هو شايف الفوضى جواه، هيصلح الفوضى اللي براه قبل ما يصلح اللي جواه، فمش قادر. اعزلوا الالهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم. ولاحظوا احبائي، لاحظوا هذا الترتيب الجميل، عزل الاله ما يتعلق به القلب، ثم التطهير للجسم، ثم اخيرا ابدال الثياب. يعني ماشي من جوه البر ولا من بره لجوه؟ جوه البر. احنا كتير لما نحب نصلح بنصلح من بر. لا، الرب يدينا نعمة نمشي صح. ادي النهضة الحقيقية في البيت، انه ابتدى الاصلاح منين؟ من الداخل للخارج، الجوهر ثم المظهر وليس العكس. امتى حصلت النهضة؟ في حياة عيلة، عندما اعطى رب العائلة كرسي الادارة لمين؟ للرب. كفاية كده، مش هقول حاجة تاني في الموضوع ده، بس ياريت ما ننساش الامر ده. امتى يأتي النور من جديد؟ امتى ينتهي الليل؟ امتى فعلا تحدث نهضة في حياة اسرة؟ عندما رأس الاسرة رب العائلة، عندما قائد الاسرة يعطي كرسي الادارة للرب. امين يا اخوتي الاحباء، اقولها ولا سيما للرجال، ياريت يا احباء اللي يبقى ماسك الدفة هو الرب، القائد هو الرب، المدير هو الرب. احني راسك للرب، تخضع ارادتك للرب، قل للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. هتلاقي العيلة هتمشي ورا الرب. لكن انتقل للنهضة التانية اللي حدثت مش في حياة اسرة لكن في حياة شعب. النهضة في حياة الشعب ابتدأت بازمة، ازمة يعاني منها الشعب. عملوا شر، وفي كل مرة كانوا يعملوا الشر كان الرب يسلط عليهم عدو، بس نوع العدو في كل مرة مختلف. وكانت النتيجة ان شعب الرب، جماعة الرب، لم يبق لها قوت الحياة، مش قادرين يأكلوا. والجماعة المديانيين دول معنى اسمهم مديان خصام او نزاع، يعني جماعة شكلية. عارفين لما يبقى واحد شكلي؟ اهو المديانيين دول جماعة ايه؟ شكلية، يعني عايزين مش مندبة ويشبعوا فيها لط، عايزين خناقة ويشبعوا فيها شكل. هم بتوع جر شكل، عايزين يجروا شكل، ما يقدروش يهدوا ويستريحوا وينسجموا الا اذا كان فيه مشكلة. ما لازم، ما هو كده. قابلته حد من الصنف ده؟ انا شخصيا بشوف كده في اصناف، وللأسف على فكرة دي نوعية شخصية حتى بعد الايمان. للأسف احيانا لما يكون في ضعف في الشركة مع الرب تلاقيها برضو نوع الصنف بيقب بيبقى. يعني بطرس جبان بطبعه، يمتلي بالروح القدس يبقى في منتهى الجراءة، تنقطع شركته ويضعف يظهر ايه؟ جبنه على طول. فصنف الشخصية وطبعها في غياب الشركة مع الرب تلاقيه يبان يظهر. زي بالظبط البركة، البركة قعرها مش حلوة ابدا، تلاقي مليان بايه؟ بالقاذورات، بس لما تيجي المية وتملى
شوف منظر جميل، تتقطع تيجي السدة الشدوية والمية تتقطع تلاقي المنظر منظر وحش. وعلى فكرة العلاج مش تنظيفها، لكن العلاج انك تطلق فيها المية احسن. وانا عايز اقول للمؤمن اللي تعبان من حاجة في شخصيته ما تحاولش تصلح فيها لانها مش هتتصلح، لكن الافضل انك تمتلئ بالروح القدس. اول ما تتملي بالروح القدس عيبك يختفي، مش ينتهي مش ينزع لكن يختفي. واول ما تضعف روحيا تاني يبان. خلي بالك من الحكاية دي. ففي بعض المؤمنين للأسف لانه ما لهمش شركة مع الرب وبطبعهم شوكلية، تبص تلاقيه منين ما يروح يعمل شكل، يجر شكل، ما يقدرش يستمتع الا اذا كان في خناقة وبيتخانق. اهو المديانين دول صورة للجماعة دول، وتبقى كارثة طبعا لما الشوكلية دول يتسلطوا على شعب الرب. هيعملوا فيهم ايه؟ هيعملوا لهم حاجة واحدة، لا يبقوا لهم قوت. طب خدوا الاكل اكلوه انت. لك لا ما احنا مش عايزين. طب سيبوا لنا الاكل احنا ناكل. لا ما نسيبلكمش. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين نشاكل وبس، عايزين نجر شكل، عايزين ننكد عليكم. يا اخوانا سيبونا في حالنا، يا اخوانا طب خدوا الاكل كلوا. لا ما ناخدوش ولا ناكله ولا نسيبه لكم تاكلوه. احنا متعتنا واكلنا وطعمنا نشوفكم وانتم منكدين، ننكد عليكم بس، شغلتنا كده. فزل اسرائيل جدا من قبل المديانيين. واحيانا احبائي يعاني شعب الرب من ناس تتنازع وتتخاصم وتتشاجر وخناقات ومشاكل ومنازعات، ناس كده شغالة عمالة بس منازعات. والغلابة قطيع الرب الخرفان مش لاقية، مش لاقية طعام، مش لاقية تاكل. لما يبقوا المسؤولين في اجتماع متنازعين لا يجد شعب الرب طعام. لما يبقوا الاشخاص القادة في خصام ونزاع لن يبقى في الاجتماع قوت الحياة. وأحبائي عندما يقيم الرب أساقفة ورعاة في كنيسة محلية إنما يقيمهم لكي يرعوا رعية الله، مش عشان يتنفسوا ويتخصموا ويتنازعوا. فذل بنو إسرائيل، تعبوا لكن عملوا تصرف حلو قوي. قالوا نشد حيلنا ونحارب المديانين؟ لا، لكن صرخ بنو إسرائيل إلى الرب. ودي خطوة مهمة قوي ان بنو اسرائيل يصرخوا للرب. اذا عانت الجماعة المحلية من قلة الطعام، اذا ضاع القوت الروحي، المطلوب من الجماعة انها تعمل حاجة واحدة، انها ايه؟ تصرخ للرب. لكن السؤال، هل يكفي فقط الصراخ للرب؟ اجيب بكل جرأة لا، لابد من شيء اخر غير الصراخ الى الرب. ايه هو الشيء؟ الشيء اللي مطلوب ببساطة هو بروز رجل كجدعون. يعمل ايه جدعون؟ جدعون رجل مش بتاع خصام ولا نزاع، لكن جدعون بص في المشكلة وقال دلوقتي اخواتي بيعانوا من ايه؟ بيعانوا من قلة الحمض. انا كل اللي اعمله ان اروح اهرب شوية حمطة من المديانين ووصلها لمين؟ لاخواتي بس، اساهم على قدر ما استطيع في اطعام اخواتي، ده اللي اقدر اعمله. ما تروح يا جدعون تحارب المديانين وتخلص اخواتك، قال لك انا ما اقدرش عليهم دول، انا مش قديهم، انا رجل غلبان. انا كل اللي اعرف اعمله عنده رؤية كده، رؤية. يا سلام لما الرب يوجد شخص عنده رؤية في وسط الجماعة. ايه الرؤية اللي عندك يا جدعون؟ قال الشعب جعان، اهرب، اروح الحقل، اخذ بعض سنابل القمح، ادخل بها الى المعصرة، اخبطها، هيبقى عندي شوية حنطة، اروح اوديها لاخواتي الجعاني. طب واتخيل كده انها اقترب لقوله والحكاية اللي انت بتعملها دي هتحل المشكلة؟ لا مش هتحل المشكلة. يعني انت لما تبات تخبط في المعصرة وتهرب هتوكل كم عيلة؟ هوكل لي مثلا كل اسبوع عيلتين ثلاثة يدو. طب يا حبيبي انت عندك كم عيلة وعندك كم سبط؟ ده انت عندك شعب باكمله. ايه اللي انت بتعمله ده قصاد المطلوب؟ يقول انا ما اقدرش وانا ما اعرفش، بس انا حلتي حاجة هعملها. والاخ اللي الرب بيستخدمه بركة لاخواته هو من هذا الصنف. واحد بيقول ها عشيرتي هي الزلة وانا الاصغر. انا لست رجل صاحب مواهب كبيرة ولست رجل صاحب امكانيات عظيمة، انا راجل
اعرف اعمل حاجة واحدة صغيرة بسيطة هعملها، وهعملها بامانة، بس الحاجة دي مرتبطة بالمشكلة اللي بيعاني منها شعب رب. هم مش لاقيين اكل، انا ههرب لهم اكل. وابتدى يعمل الحاجة الصغيرة، بس في واحد من فوق بيراقب، في واحد عيناه تجولان في كل الارض، في واحد من فوق بعت سؤال من زمان ولسه بيكرر السؤال لغاية النهاردة، طلبت من بينهم رجلا. في واحد من فوق شايف يا احبائي، صدقني شايفك وبيراقبك. واحد ما بياخدش بكلام الشفاه لكن بيشوفك انت بتعمل ايه. في يوم من الايام كان في قلبه انه يقيم راعيا على اسرائيل ويمسحه ملكا على اسرائيل، بس كان نفسه ان الملك اللي يملك عليهم يكون لي قلب الراعي. فقعد يتفرج من فوق على الرعاة كلهم، وبعدين لقي ولد صغير اشقر مع حلاوة العين، قعد يراقبه. وهو دريان داود ان في عينين بتراقبه، كان يحلم داود انه هيكون ملك. يعني تعرفوا لو كان حد قال له كده يا داود شكلك حلو ويظهر، يعني لو واحد من بتوع اليومين دول اللي بياكلوا عيش يقول له هشوف لك رؤية ولا هقول لك على حاجة انت هتبقى ملك في يوم من الايام، تعرفوا لو قال له كده يمكن كان يبطل يرعى غنم وكان يروح الجيش ويحاول ان هو يتعلم السياسة ويتعلم الحرب علشان ايه ان شاء الله في يوم من الايام يبقى، وهي سكة الملك الجيش ولا الغنم الجيش. لكن ما كانش يعرف حال، قاعد غلبان مع غنماته في برية يهوذا عمال يقول ابي وامي قد تركاني والرب يضمني، وعمال يرعى الغنمات ومن فوق في عين بتراقب. وشافت العين دي في يوم من الايام ان واحد من الخراف جه عليه اسد مع دب، فاذ بهذا الراعي يضحي بنفسه لاجل نجاة الاسد. قال بس هو ده، رأيت في بني يسالي ملكا، اذهب امسحه ملكا على اسرائيل. وانا معرفش مين من الموجودين عين الرب عليه، ان عين الرب يا احبائي تفحص كل انسان، ان اكفانه تمتحن بني ادم. الرب شايفك مش اللي بتقوله في الاجتماع، الرب شايفك مش اللي بتقوله في الاجتماعات الخصوصية، الرب شايفك مش اللي بتقوله وسط اخواتك كلام حلو كلام صح، الرب شايفك في بيتك في عرش النعمة بتصلي لأجل اخواتك. ممكن واحد يدوشنا من كتر ما هو بيقول الاجتماع وحال الاجتماع وامور الاجتماع، يا ريت اقدر اعمل كده بس مش اقدر اعملها، اروح كده اتجسس عليه يوم كامل واشوفه لما جاي نام، ذكرهم امام الرب، وضعهم اخ اخ امام الرب، حنى ركبتيه لاجل اخواته امام الرب. من جهة الشكوى والكلام استاذ، من جهة الصلاة مفيش. هل فعلا الرب اذا فحصنا سيجد منا رجلا يصلح ان يستخدمه لبركة الجماعة؟ هذا ما يريده الرب يا احباء، والرب ما بيضحكش عليه. لكن عيناه تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم ايه كاملة نحو. قعد يبص فيهم لقي واحد غلبان بيعمل الحكاية الصغيرة دي، قالوا واتى ملاك الرب، بص المنظر الحلو ده، وجلس تحت البطمة التي في عفرة التي ليؤاش لأبي عزر، وابنه جدعون كان يخبط حمدا. واضح ان الرب قعد وقت طويل جدا يتفرج على جدعون، وجدعون عمال يعمل ايه يخبط. طب ليه الرب قعد ومن ساعة ما جه ما تكلمش على طول؟ اصله قعد مستمتع بالمنظر، قعد فرحان بجدعون وهو يخبط حتى، وكأنه يقول له يا سلام يا حبيبي، ايوه انت فعلا الشخص اللي هتنفع، انا مبسوط بقلبك اللي بيحب اخواته اللي بيفكر في خير اخواته. جدعون يا احبائي كل مؤهلاته انه فكر يطعم اخواته مش ينكد على اخواته. هقول تاني، هقولها تاني وهقولها تالت وبس، يطعم اخواته مش ينكد على اخواته. هقولها تالت وخلاص، يطعم اخواته مش ينكد على اخواته. المرسل من الله ليس له الا مهمة واحدة، انه يعمل ايه لاخواته؟ يطعمه. بولس الرسول احزن اخوته. لكن احزنهم كم مرة؟ هي مرة. مرة احزنهم عندما كانوا في شر. ولما تابوا راح لهم علشان يعمل ايه؟ فرحهم. ولما قال ابقى في الجسد قال لاجل تقدمكم وفرحكم. يعني انا كخادم عايش علشان اعمل ايه لاخواتي؟ افرح اخواتي، اطعم اخواتي. اخواتي العالم دعكهم برا، اخواتي بيروحوا اشغالهم بيرجعوا مكسورين، اخواتي بيواجهوا مصاعب في الحياة، اخواتي لما يجوا الاجتماع عايزين اللي يعمل ايه؟ يبل رئهم ويفرحهم. لا انسى ابدا احد الاجتماعات في الخارج كان يعاني من بعض المشاكل، وكان في اخ في وسطيهم بيستخدمه الرب وكان عنده بعض الاخطاء. ولما قعدت معاه قلت له شوف ان كان في شيء اقوله لك محبوب، اعمل معروف، اجتهد في هذه الايام الصعبة انك تفرح اخواتك. اخواتك تعبانين محتاجين لواحد يفرحهم. وبعد سنة زرت هذا الاجتماع وبسأل اخوة ايه الاخبار، قال نشكر رب الامور اتعدلت تمام والحال تمام تمام. رحت ازور الاخ ده قلت له ايه الاخبار يا اخونا، قال لي يا محبوب من السنة اللي فاتت بطلت اعمل حاجة الا اني اشتغل مفرحاتي لاخواتي، حطيت على قلبي اشتغل مفرحات الا لاقيه حزين اروح ازوره واقرا له جزء في الاجتماع اطمئنهم بمواعيد الله، الا لاقيه منحني اروح اصلي معاه. حطيت على قلبي ان مسؤوليتي امام الله اني افرح اخواتي في حال الاجتماع كله اتعدل. بولس الرسول بكل مواهبه بيقول لي اشتهاء ان انطلق اكون مع المسيح ذاك افضل جدا، لكن ان ابقى في الجسد ده ايه؟ انزل. هتعمل ايه يعني لما تقعد في الجسد؟ ابقى لاجل تعليمكم. ايه رأيكم لو قالها تعليمكم عنده حق ولا لا؟ هو حد هيعلمنا احسن من بولس؟ ابقى لاجل وعظكم. هو في وعظ احسن من وعظ بولس؟ لا، قال تقدمكم وفرحكم. شغلتي افرح اخواني. طب بلاش بولس، خلينا في سيد بولس وسيدي. سيد بولس لما اجتمع مع تلاميذه كانت حالتهم الروحية شكلها ايه في العلية؟ حالة تعبانة، حالة خيبانة، فشلانين، تعبانين. ماذا فعل السيد؟ غسل ارجلهم. يعني غسل رجليهم؟ يعني انعشهم. ويعني انعشهم؟ فرحهم. مش جاب مية مغلية وسلخهم، مش جاب الفلكة ومدهم، لكن كل اللي عمله يسوع إذ كان أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى الموت. مين اللي يقدر ينعش إخوات ويفرح إخوات؟ صدقوني أنا يتهيالي البيوت اللي كان جدعوني خبط عليه أول ما يسمعوا خبطته يقولوا أدم السعد جه أهو. أكيد لما يحسوا إن جدعون اللي جاي قلوبهم بتعمل إيه؟ أصله جاي وجايب معاه عصاية، جايب غلة، جايب طعام. على قدر ما خدمت في اجتماعات القديسين، على قدر ما تجولت وسط جماعات الأتقياء، ما لقيتش حاجة بتفرح إخواتي في كل اجتماع إلا إن الواحد يقدم لهم غلة طعام. الإخوة محترمين ويقدروا أوي 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 كلمة الله، ويفرحوا قوي قوي بالطعام اللي جاي من كلمة الله. ليعطنا الرب نعمة احبائي، علشان الواحد فينا مش ضروري يكون عنده مواهب عظيمة، لكن ممكن يكون عنده شوية غلة حنطة يهربهم من المديانيين. هناك مختبئا يخبط حنطة، يقرأ كلمة الله، يعطيه الرب طعاما قليلا، يذهب بفرح الى اخوته ويشركهم فيما اعطاه الله. والرب بيراقب وبيشوفه، امين الولد ده، امين الاخ ده، امين. ايوه فعلا، من له يعطى فيزداد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يجي له الرب يقول له السلام، انا مبسوط منك يا جدعون، انت بقى هتخلص اسرائيل. انا خلص اسرائيل؟ ده انا راجل غلبان، ده انا كل اللي اعرف اعمله اخبط شوية حنطة واديهم لاخواتي. قال له ما انا شفتك، ما انا عارف، وانا جاي لك عشان كده. طب ازاي انا الغلبان اقدر اخلص الشعب كله؟ اني اكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. وهؤلاء الذين استخدمهم الله على مر العصور لإنقاذ جماعات ولعمل عمل عظيم ما كانوش أبدا أفضل من جدعون، لكن كل اللي كان وراء قوتهم ونجاحهم هذه الكلمة: إني أكون معك. إن كان في حد شاعر بالظلام، شاعر إن حياته ليها فترة ملخبطة، إني أرجوك أن تعرف أن الرب يحبك ويبحث عنك، وأنت غالي على قلب الرب، وبركعة واحدة تسلم الإدارة للرب كل شيء هيتحط في مكانه الصحيح. قل للرب: يا رب لقد حفظت المرار عندما سرت وراء رغباتي وفعلت إرادتي، لكني من اليوم أسلمك كل شيء. أمين. هتتسمى إسرائيل. وإني أقول لكل شخص متألم مش من حاله أو حال بيته، لكن من حال الاجتماع: إن كنت متألما بصدق فألمك لا يظهر في كلمات تقولها، لكن يظهر في عرش النعمة. هل تصلي لأجل إخوتك؟ وهل تخبط حنطة وتأتي بها لتشرك إخوتك وتطعمهم، توكلهم حاجة، بتجيب من عند الرب وتديهم؟ إن الرب يراقب، إن الرب يعرف الدواخل، وإذا رآك أمينا في القليل سيقيمك على الكثير، وستكون سبب بركة لكل شعب الرب. لإلهنا كل المجد.